عدد الآبدين اللهم أكرمنا بمرضهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلماتنا بالحق محمد وأمير الكافرين صلواتك عليهم أجمعين. الكلام في تخصيص عمومات القرآن بخبر واحد، فلو جاءنا عموم قرآني وجاءنا له مخصصان من خبر واحد، هل يصح تخصيص عموم القرآن بالخبر الواحد أم لا؟ وهذا بحث كثير على يتحاد، يعني له موارد كثيرة جدا في الفقه وله موارد كثيرة حتى في العقائد أيضا. سيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في المحاضرات أفاد بأنه لا خلاف بين علماء الطائفة في أن العمومات القرآنية قابلة للتخصيص بخبر الواحد، إلا أن هذا الذي أفاده عجيب منه قدس الله نفسه الزكية، وذلك لذهاب غير واحد من أعلام الطائفة إلى عدم جواز تخصيص عمومات القرآن بخبر الواحد، ومنهم السيد المرتضى قدس الله نفسه الزكية والشيخ الطوسي والمحقق الحلي قدس الله نفسه الزكية أيضا في معارج الأصول. فغير واحد من الأعلام بنوا على عدم جواز تخصيص العموم القرآني بخبر الواحد. أنا أيضا أتذكر في بعض كتابات سيد شرف الدين قدس الله نفسه الزكية هو أيضا يذهب إلى هذا المعنى، أنه العموم القرآني لا يصح تخصيصه بخبر واحد، بس ما أتذكر في أي كتاب. على أي حال، فالخلاف ليس بيننا وبين علماء العامة، وهكذا صوره السيد الخوئي، أنه الخلاف بيننا وبين علماء العامة، نحن قائلون بالجواز، العامة قائلون بعدم الجواز، بل الخلاف موجود أيضا في داخل المدرسة الشيعية نفسها. وعلى أي حال، المهم لنا هو النظر في أدلة الطرفين. أما من قال بعدم جواز عملي بعدم جواز تخصيص العموم القرآني بخبر الواحد، كما لو جاء القرآن وقال أحل الله البيع وحرم الربا، وجاء خبر الواحد وقال راء ربا بين الوالد وولده، فهنا خبر الواحد هل يمكن أن يكون مخصصا لعموم القرآن الذي دل على حرمة الربا بشكل عام ومطلق أم لا يمكن؟ قالوا عندنا ثلاثة أدلة على عدم الجواب. أما الدليل الأول فهو ما أشار إليه الشيخ الطوسي على الله مقامه في كلماته، وحاصله أن الدليل القرآني أو العموم القرآني دليل قطعي، بينما خبر الواحد دليل ظني، وليس يصح رفع اليد عن الخبر القطعي عن الدليل القطعي بدليل ظني. فنحن الآن بين خبرين، بين دليلين عفوا، دليل قطعي وهو القرآن الكريم وحرم الربا، ودليل ظني وهو لا ربا بين الوالد وولده، فكيف يصح لنا أن نرفع اليد عن ذلك الدليل القطعي بدليل ظني لا يقاوم الدليل القطعي؟ يعني القطع في رتبة لا يصل الظن إلى مجاراته ومقاومته، فكيف يرفع اليد عنه بمثل هذا الدليل؟ هكذا أفاد الشيخ الطوسي. أجابوا عن كلامه قدس الله نفسه الزكية بأننا نسلم معك بأن الدليل القرآني دليل قطعي، ولكنه دليل قطعي من ناحية الصدور، وأما من ناحية الدلالة فهو دليل ظني. القرآن قطعي الصدور ظني الدلالة، وبالتالي فإننا لا نرفع اليد عن الدليل القطعي بدليل ظني، وإنما نرفع اليد عن الدليل الظني بدليل ظني مثله. نعم، نحن لو لاحظنا جهة الصدور حينئذ نفرق، نقول هذا القرآن قطعي الصدور وهذا الخبر الواحد ظني الصدور، لكن بلحاظ جهة الدلالة نحن في المقام نجمع ماذا بين الدلالتين، نرفع اليد عن ما هو ظني من حيث الدلالة بما هو ظني من حيث الدلالة ومن حيث الصدور أيضا. وعلى ذلك فهذا الإشكال ليس بتام. الدليل الثاني الذي استدلوا به ما يستفاد من كلمات المحقق الحلي قدس الله نفسه، وحاصله أن الدليل الدال على حجية خبر الواحد إنما هو الإجماع. نحن الدليل التام عندنا على حجية خبر الواحد بحسب تقرير العلامة قدس الله نفسه هو الإجماع. فإذا كان الإجماع يقال الإجماع، هذا يمر عليكم، الإجماع من الأدلة اللبية وليس من الأدلة اللفظية، يعني ليس دليلا لفظيا حتى يتمسك بعمومه، حتى يتمسك بإطلاقه، بل هو دليل لبي يعبرون عنه، يعني ليس له لسان يستفاد منه الإطلاق ويستفاد منه العموم. الإجماع هكذا، سيرة العقلاء هكذا، ما شاكل ذلك. فإذا كان الدليل هو الإجماع، حينئذ ليس يصح لنا أن نتمسك بعمومه لنثبت حجية خبر الواحد حتى في موارد مخالفته لعموم القرآن. لماذا؟ لأنه دليل لبي، دليل لبي لا عموم له، إجماع على حجية الخبر، إجماع علماء الطائفة على أن خبر الواحد حجة. يقول هذا الإجماع، هذا الدليل عفوا، لا لسان له يستفاد منه العموم أن حجية الخبر، أن الخبر الواحد حجة ماذا؟ مطلقا. وبالتالي إذا كان لا لسان له يستفاد منه العموم في مثله، هذا يمر عليكم هذا التعبير كثير جدا، يقولون يتمسك بالقدر المتيقن. إذا كان الدليل دليلا لبيا، القاعدة تقول نتمسك منه بالقدر المتيقن. القدر المتيقن من حجية خبر الواحد التي دل عليها الإجماع، القدر المتيقن حجيته في غير موارد مخالفة الكتاب، وأما في موارد مخالفته للكتاب بنحو الخصوص والعموم فإننا لا نتيقن شمول ماذا؟ شمول الإجماع للخبر الواحد في مثل هذا المورد. وبالتالي فليس يصح التمسك بخبر الواحد لتخصيص ماذا؟ لتخصيص عموم القرآن، لأن الدليل الدال على حجية خبر الواحد ليس إلا الإجماع، والإجماع القدر المتيقن منه هو صورة عدم المخالفة مع عموم القرآن. وأما في صورة المخالفة مع عموم القرآن فلا نحرز شمول الإجماع له. هذا الدليل الذي ذكره العلامة قدس الله نفسه أجيب عنه بأن الإجماع ليس من الأدلة التي يركن إليها لإثبات حجية خبر الواحد. أصلا الإجماع كما هو محرر ومعلوم ما لم يكن تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام لا عبرة به، ومثل في مثل هذه الموارد يقطع بأن الإجماع ليس من سنخ الإجماع التعبدي، وإنما هو إجماع مدركي أو محتمل المدركية ومثله لا عبرة به. إذن الدليل على حجية خبر الواحد ليس هو الإجماع، وإنما هو أي شيء؟ وإنما هو السيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع المقدس. هذا تقريبا الرأي المتفق عليه أخيرا بين الأصوليين. سيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية وبعض أساتذته وتلامذته تقريبا اتفقوا على ذلك، وإن لعله المرحوم السيد الرحمن عنده كلام. على أي حال، المتفق عليه بينهم فعلا أو شبه المتفق عليه بينهم أن خبر الواحد حجة بسيرة العقلاء. سيرة العقلاء على مختلف دياناتهم وعلى مختلف مذاهبهم وعلى مختلف بلدانهم قائمة على العمل بخبر الواحد. فإن أحدا من العقلاء لا يتوقف في العمل بخبر الواحد ويقول بأنني لا أعمل إلا بالخبر المتواتر، بل كل الحياة قائمة على العمل بخبر الواحد. أنا أخبر شخصا بخبر وشخص آخر يخبر شخصا بخبر، وهكذا في المعاملات في كل الأمور الحياة العقلائية قائمة على العمل بخبر الواحد. الشارع المقدس عندما جاء وجد حياة العقلاء قائمة على العمل بخبر الواحد، فلم يصدر منه ردع لماذا؟ للعمل بخبر الواحد، لم يصدر منه ردع لهذه السيرة العقلائية، بل لعله صدر منه تقرير لهذه السيرة العقلائية. فإما ندعي أنه صدر منه تقرير كما هو في مثل مثلا العمري وابنه ثقتان فما أديا عني فعني يؤديان، وهذا تقرير للعمل بخبرهما مع أنهما أخبار آحاد، أو عبد العظيم الحسني مثلا معتمدنا أو ثقتنا مثلا مضمون الرواية في الدين والدنيا فما أدى عني فعني يؤدي وما شاكل ذلك. كثير من الموارد حول فيها الأئمة عليهم السلام أصحابهم لأخذ الأحكام والمعارف من أحد، بحيث أن أخبار هؤلاء ما كانت تصل إلى مستوى القطع، ما كانت تصل إلى مستوى التواتر، مع ذلك الأئمة عليهم السلام أمروا أصحابهم بأخذ الأحكام والمعارف من أمثال هؤلاء. إما أن ندعي هكذا بأن الشارع قرر حجية خبر الواحد، وإما لا، نقول الشارع لا أقل لم يردع، مو لازم أنه أقر فقط لم يردع، هذا يكفينا للإمضاء. يعني الشارع عندما يواجه سيرة عملية ولا يردع عنها حتى ولو لم يقرها، يكفي أنه لم يردع عنها، هذا يكون ماذا؟ يكون أيضا إمضاء لتلك السيرة العقلائية. فالشارع المقدس أمضى سيرة العقلاء. سيرة العقلاء قائمة على ماذا؟ قائمة على العمل بخبر الواحد الحجة، ورفع اليد بواسطته عن غيره أيضا من الأخبار الحجة فيما لو كانت عمومات أو كانت إطلاقات. هكذا سيرة العقلاء قائمة. إذا جاءنا خبران، أحد الخبرين، كلا الخبرين حجة، وأحد الخبرين كان عاما والخبر الآخر كان خاصا، لا يتردد أحد من العقلاء في تخصيص ذلك الخبر العام بهذا الخبر الخاص، لأنهما معا ماذا؟ حجة، وإن كان أحدهما أقوى من الآخر في حجيته، حتى لو فرضنا ذلك، كما لو كان الراوي لهذا الخبر زرارة مثلا، وكان الراوي للخبر الآخر ماذا؟ من هو أدنى من زرارة في مثلا في اعتباره عند الناس، مع ذلك أو هذا كان الشخص في غاية الوثاقة، أو كما يعد الرجاليون مثلا يقولون هذا ثقة، بينما بعض الأشخاص يقولون عنه ثقة ثقة، فبعضه ثقته مضاعفة وثاقته مضاعفة، بعضهم لا له وثاقته عادية، ومع ذلك لا يترددون في رفع اليد عن خبر الثقة الثقة إذا كان عاما، برفع بالأخذ بخبر الثقة الخاص. كثيرة العقلاء قائمة على ذلك، وهي دليلنا في حجية خبر الواحد، وبالتالي فنحن ندعي شمولها لمثل هذا المورد، وما ادعي من عدم شمول دليل حجية خبر الواحد لخبر الواحد في موارد مخالفته لعموم القرآن هذا لا معنى له. هذا صار معلوم. الدليل الثالث الذي استدل به المانعون من تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد هو أن الروايات الآمرة بطرح الخبر المخالف للقرآن شاملة للخبر المخالف بنحو التخصيص، وبالتالي فإنه يطرح لمخالفته للقرآن، وإذا طرح كيف يخصص القرآن. الآن عندنا عموم قرآني يقول وحرم الربا، يأتينا خبر آخر، يأتينا خبر سنتي معصومي يقول ماذا؟ لا ربا بين الوالد وولده. طيب، هنا صارت مخالفة ومصادمة بين عموم القرآن الذي يقول وحرم الربا بشكل مطلق، وبين هذا الخبر الذي يدعي ماذا؟ أنه لا ربا بين الوالد وولده. فحينئذ عندنا كل ما خالف القرآن فهو زخرف، وهذا خالف القرآن فهو زخرف، وبالتالي يطرح، فإذا طرح كيف يخصص عموم القرآن به؟ هكذا قال. أجيب عن هذا بأن الأخبار الآمرة بطرح ما خالف القرآن ليس مرادها من المخالف للقرآن مطلق المخالف للقرآن، بل المخالفة على أنحاء، هنالك مخالفة بنحو التباين، خب هذه لا ريب في طرحها، هنالك مخالفة بين الخبر وبين القرآن بنحو العموم والخصوص من وجه، هذه محل كلام بينهم، هنالك مخالفة بين القرآن وبين الخبر بنحو العموم والخصوص المطلق، هذه بلا ريب ليست مشمولة لأخبار ماذا؟ طرح ما خالف القرآن. لماذا ليست مشمولة؟ يقولون لأن المراد من طرح الخبر المخالف هو الخبر المخالف بالنحو الذي يلقى العرف تحيرا في الجمع بينه وبين القرآن. الروايات تقول كل ما خالف القرآن فهو زخرف، عندما يأتينا خبر من الأخبار وهذا الخبر القرآن وهذا الخبر السنتي يتحير في الجمع بينه وبين ماذا؟ وبين القرآن، يجدونه شيئا ويجدون القرآن شيئا آخر، حينئذ ماذا؟ لا يتردد العرف في ماذا؟ في طرحه، لكن إذا لأن لا يترددون في طرحه لأنهم لا يترددون في مخالفته للقرآن، لا يستطيعون الجمع بينه وبين القرآن، لكن إذا جاءهم خبر خاص والقرآن له ماذا؟ دلالة عامة. العرف لا يجد تحيرا في الجمع بين الخبر الخاص وبين عموم القرآن، بحيث يجد بأن هنالك مخالفة بين القرآن وبين السنة، بل يجد هنالك تلاؤم بينهما، غاية ما هناك أن هذا الخطاب جاء بنحو العموم وهذا الخطاب جاء ناظرا إليه فخصصه، لا يجد العرف تحيرا في ذلك. لذلك بنظر العرف أن الخبر المخصص ليس خبرا مخالفا لعموم العام. فمثلا لو تكلم اليوم شخصان وقال أكرم العلماء، ثم في اليوم الثاني قال لا تكرم الفساق منهم، العرف لا يجد تحيرا بين الخطابين، ولا يقول بأن هذا الخبر على خلاف ذلك الخبر، بل يقول أنشأ خطابه الأول بلسان العموم واليوم بدا له ماذا؟ أن يخصصه. فلا يجد العرف مخالفة بين الخبرين، حينئذ لا ينطبق عنوان المخالف على الخبر الخاص إذا كان في قبال العموم القرآني. لذلك أخبار طرح ما خالف القرآن ليست شاملة للخبر الذي تكون نسبته لعموم القرآن، نسبة الخصوص والعموم المطلق، لأن العرف لا يجد تحيرا بينهما، بل يجمع بينهما جمعا بسيطا جدا وجمعا واضحا جدا، فلا ينطبق عليه عنوان الخبر المخالف. فالأدلة التي استدل بها المانعون على عدم جواز تخصيص خبر العموم القرآني بخبر الواحد ليست في محلها. وأما من استدل بجواز تخصيص القرآن بالخبر الواحد فقد استدل بدليلين. الدليل الأول هو ما يستفاد من كلمات المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وحاصله أننا لو لم نجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد للزم طرح دليل حجية الخبر. سيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية يقول حجية الخبر خبر الواحد ثبتت لدينا بالقطع، هذا لا كلام فيه، نحن نقطع بأن خبر الواحد ماذا؟ حجة. فلو لم نأخذ بخبر الواحد ونخصص به أي شيء، ونخصص به عموم القرآن، للزم من ذلك طرح حجية خبر الواحد، طرح الدليل الدال على حجية خبر الواحد، وهو دليل قطعي، والدليل القطعي علم، فطرحه معناه طرح العلم وإعراض عنه، وهذا غير معقول. فلا بد أن نلتزم، يعني بعبارة أخرى يقول السيد الخوئي يدور الأمر بين أن نتحفظ على أصالة العموم في القرآن، وبين أن نتحفظ على ما دل قطعا على حجية خبر الواحد. وبما أن أصالة العموم هي ليست إلا بمستوى الظن، فنطبق ما ذكرناه أولا بعكس مطلوبهم، فنقول أصالة العموم أمر ظني، كيف نرفع الأمر عن الأمر القطعي بشيء ظني؟ حجية خبر الواحد شيء قطعي، ثبت بالقطع أن خبر الواحد حجة، فكيف نرفع اليد عما هو قطعي بما هو ظني وهو أصالة العموم؟ هذا كلامه لعله أيضا لا يخلو من إشكال، باعتبار أن عدم العمل بخبر الواحد في موارد العموم القرآني لو لم نعمل يعني بخبر الواحد في تلك الموارد لا يلزم من ذلك طرح دليل حجية الخبر، لأن دليل حجية الخبر باق على حاله. غاية ما هناك نحن ماذا؟ غاية ما هناك نحن نقول بأن هذا الخبر حجة بلا ريب وقطعا في غير موارد العمومات القرآنية، يعني إنما يلزم طرح دليل حجية الخبر القطعي فيما لو ماذا؟ فيما لو لم نأخذ بخبر الواحد مطلقا، وأما لو أخذنا بخبر الواحد ولو في الجملة فإن ذلك لا يلزم منه ماذا؟ طرح دليل حجية الخبر. الدليل الثاني وهو المهم الذي استدلوا به هو سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة. فإننا عندما نتتبع سيرة المتشرعة من بدو التشريع إلى الآن نجد بأن سيرتهم قائمة على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، بدليل أن هنالك مجموعة من الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم، هذه واردة على سبيل الإطلاق وعلى سبيل العموم، ولها مخصصات في السنة الشريفة، والعمل قائم على الأخذ بهذه المخصصات للعمل بالعمومات. فمثلا من جملة الأحكام الاتفاقية بينهم أن القاتل لا يرث ماذا؟ أن القاتل لا يرث من أبيه، مثلا لو قتل شخص أباه فإنه لا يرثه، هذا من الأحكام الفقهية بينهم المتسالم عليها، مع أن القرآن عام وللذكر مثل حظ الأنثيين، لا تخصيص للقاتل دون غيره، مع أن العمل قائم على التخصيص، والحال أن هذا التخصيص مما جاءت به السنة ولا وجود له في القرآن. أيضا من الأحكام المشهورة مثلا بينهم افترضوا جواز الربا بين الوالد وولده، هذا من الأحكام المشهورة بينهم، مع أنه في القرآن لا يوجد أثر لهذا التخصيص، ولذلك يقال بأن سيرتهم قائمة على العمل بخبر الواحد حتى ولو كان مخصصا لعموم القرآن. وإذا كانت هنالك سيرة للمتشرعة فسيرة المتشرعة كاشفة عن وجود أمر من المعصوم عليه السلام فيما يرتبط بذلك الأمر. ولو تمسك السيد الخوي على الله مقامه الشريف يعني في مثل هذا المورد بسيرة المتشرعة لكان أولى من التمسك بماذا؟ بما أفاد، لأنه ما أفاد قد يقال بأنه أنت على مدناك أصلا حجية خبر الواحد، إنما هي ثابتة بسيرة العقلاء، وسيرة العقلاء ماذا؟ دليل لبي، الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، القدر المتيقن منه غير موارد مخالفة خبر الواحد لعمومات القرآن. على أي حال هذا الدليل الثاني كافي وناهض ولا إشكال فيه، فالصحيح هو جواز تخصيص العمومات القرآنية بخبر الواحد من غير محذورين. والحمد لله رب العالمين. هذا في كلام في عبارتي إن شاء الله أشوف نفسي قدر المرضي.